أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 41، بقيت لدينا مسألتان 41 و42 في هذا الموضوع، وهو حكم اليمين مع الشاهد الواحد. إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره، مثلا نسلا بعد نسل، وأنكره الآخرون، هم فرضا أربعة، واحد منهم أو اثنان ادعى أن أباه باعتبار هو الميت هو المورث قد أوقف داره على الذرية، على أولاده، ولكن نسلا بعد النسل، والبقية أنكروا. فهنا ما هو الموقف؟ هو هذا موضوع المسألة. خمسة أخوة أبوهم مات، اثنين منهم ادعيا على أن بيت أبيهم، نعم، وبيت أبيهما هو وقف عليهم وعلى نسل بعد النسل على الذرية، ولكن ذول الثلاثة البقية أنكروا. هذا هو موضوع المسألة. فهنا صور، الصورة الأولى، فإن أقام منه المدعي، سواء كان واحد من أصل خمسة أو اثنين من أصل خمسة، المهم، فإن أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية. هسه من المدعي؟ سواء كان واحد، بعض الورثة، زين، فإن أقام المدعون، من الذي ادعى؟ بعض الورثة، اللي هو قد يكون واحد، قد يكون اثنين، قد يكون ثلاثة، المهم المسألة ما مرتبطة هنا من كم هو المدعي، واحد أو اثنين أو ثلاثة مضر، المهم أن المدعي أتى ببينة. طبعا والبينة حجة، إنما أقضي بينكم بالبينات. فلو كانوا عشرة الورثة وواحد منهم ادعى أن البيت هو وقف عليهم وعلى ذريتهم وعنده بينة، فتثبت، فيكون الدار وتكون الدار أو يكون البيت وقفا. ليش؟ لأجل البينة. فإن قام المدعون البينة ثبتت الوقفية، بعد ما يصير إرث، زين، صار وقف عليهم، هذا واضح جدا، زين. فلا عبرة بمن، بكمل من، من هو المدعي وكم هو المدعي، لا، أي مدعي يدعي مبينة ثبتت الدعوة. وهنا المدعي بعض الورثة، سواء كان واحد أو اثنين أو ثلاثة من أصل خمسة، وهكذا، ما دام عند المدعي بينة فثبتت الدعوة، وهو أنه وقفون. الصورة الثانية وكذلك، يعني شنو؟ ثبتت الوقفية بمن؟ إذا كان لهم، من لهم؟ لهم يعني للمدعي شاهد واحد وحلفوا جميعا، نعم، وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعا، المدعون يدعون أن البيت أو الدار وقف وعندهم شاهد، وكل المدعين اثنان ثلاثة أربعة كلهم حلفوا، فهنا الدعوة واحدة من المدعين، واليمين واحد من المدعين. وتقدم الكلام على أنه المدعي، أن المدعين أتوا بشاهد، أن المدعي إذا أتى بشاهد مع يمين يكفي في إثبات المدعى والدعوة. كذلك هنا المدعون ثلاثة وكان عندهم شاهد وثلاثة حلفوا، فهنا ينزل الثلاثة بمنزلة الواحد، المدعي الواحد، فينزل منزلة المدعي الواحد، يعني دعوة واحدة، زين، فبالتالي ثلاثتهم حلفوا، فهذا قدر متيقن لثبوت الدعوة. على الأقل أن نقول أن هؤلاء الثلاثة وهو جميع المدعين بمنزلة المدعي الواحد، فبعد ثلاثتهم حلفوا، شاهد واحد مع حلف الكل، حلف الكل من ما؟ حلف جميع المدعين، فتثبت أيضا، يثبت البيت وقوف. هذا المطلب الثاني. طبعا يوجد كلام ويوجد خلاف في بعض المطالب، ولكن نحن نشير إلى بيان المطلب فقط الموجود والرأي المختار. إذن الصورة الأولى شنو الموضوع المسألة؟ أن بعض الورثة يدعي أن الدار وقف عليهم وعلى ذراريهم نسل بعد نسل، وأنكره الباقون أو الآخرون. هنا الصورة الأولى، فإن أقام المدعي أو بعض المدعين جابوا بينة كلش كافي، ولو كان المدعون خمسة واحد منهم جاب بينة، البينة تكفي. زين. والصورة الثانية، جميع المدعين أقسموا بعد أن كان عندهم شاهد واحد، والشاهد الواحد مع يمين كل المدعين، هذا بعد حال ثبت أنه يثبت المال وهو ويثبت الدين ويثبت الحق، زين، فبالتالي يثبت الوقف أيضا، وإن كانت المسألة أيضا قلنا بها كلام. زين، فلهذا ثبت الوقف بمن؟ بالشاهد الواحد مع اليمين جميع المدعين. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، وإن امتنع الجميع، ثلاثة ادعوا من أصل خمسة أن البيت وقف وعدهم شاهد واحد، ما عدهم بينة، وعدهم شاهد واحد بس كلهم ما حلفوا. زين، جيد، إذا ما حلفوا ما عندي لا بينة ولا عندي شاهد مع يمين الكل، أو كلهم ما حلفوا، هاي مثلا مهمة، فشاهد بلا يمين كلا شاهد، أو متى يكون الحجة؟ الحجة بالبينة وبال شنو؟ وبالإقرار في حصته كما سيأتي. زين، مو الإقرار يكون في حصته مو في حصة غيره، هذا إقرار على الغير مو على نفسه، والإقرار يكون إقرار حجة على نفسه لا على غيره. فعيبنا سن الإقرار. الثلاثة الشاهد مع اليمين والقدر المتيقن اليمين من كل المدعين. زين، جيد. أما الكل لم يحلف فشاهد واحد، هذا لغو، فلم يثبت الوقف، لأن ثبوت الوقف إما ببينة أو بشاهد مع يمين كل المدعين كقدر متيقن. هنا الكل لم يحلف، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، فما ثبت وقف. إذا ما ثبت وقف لازمه أنه مال للميت ويكون وراء إرث، وبالتالي قبل الإرث نخرج الدين على الميت من المال. زين، من المال يوجد عنده أموال ومن ضمنها من الدار، على يدين نطلع من أصل التركة ومن ضمن الدار، وبعدين عنده وصية نخرج الوصية بمقدار الثلث، الباقي يوزع على الورثة ومن ضمنهم المدعين، ثم حصة كل مدعي إقرارا لدعواه يكون وقفين. أما المنكر ما يكون وقف لأن ما عنده لا إقرار لا دعوة ولا هكذا. قال وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية. ليش؟ لأن ثبوت الوقفية لو باليمين لو بالبينة صورة الأولى، لو بالشاهد مع يمين الكل، هنا أنا شاهد مع عدم اليمين من الكل، وقسم، هاي قسمة يعني شنو؟ لوازم عدم ثبوت الوقفية، وقسم المدعى به، مدعى به يعني الدار، بينة الورثة بس بعد من؟ بعد إخراج الديون اللي من أصل التركة ومن ضمنها الدار، والوصايا واللي هو بالثلث بعد إخراج الدين، الوصية ده عليه من الثلث إذا مص بثلث أو أقل من ثلث، ومن ضمنه الدار إذا مص بالدار مثلا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية. وبعد ذلك إذا كان دين وخرنا وصية وصينا، البقية شلون يحك؟ وبعد ذلك زين من وزعنا البقية الورثة، وقلنا الباق أنه المال يوزع للورثة بعد أداء الدين والوصية. زين، الدور نجي حصة كل واحد من دول المدعين يعتبر وقف، ويحكم بوقفية حصة المدعي. ليش؟ للوقفية أخذا بإقراري، هاي أخذا مفعول لأجله، هذا أخذا يعتبر مستند ودليل، أخذا بإقراره. إذن فرق بين الصورة الأولى ثبتت وقفية الدار بالبينة، الصورة الثانية ثبتت وقفية الدار بالشاهد مع يمين كل المدعين، الصورة الثالثة ما ثبتت الوقفية، فبالتالي يكون المال للورثة بعد إخراج الدين من أصل التركة وبعد الوصية، وتنجي الدور للورثة الذين ادعوا أنه وقف إقرارا لأجل الإقرار أنه كل من حصد من المدعين يعتبر وقوف. هاي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، يقول السيد: ولو حلف بعض المدعين. شوف الصورة الأولى كان بينة، ما يحتاج بعد حلف، يبين انتهى الموضوع، ثبت الدار وقف. اثنين، شاهد واحد مع يمين الكل، قلنا هذا شاهد مع يمين الكل قدر متيقن أنه هذا حال حادث بينة، فيثبت الوقفية بالدار. ثلاثة، شاهد بلا يمين، لا من المدعي الأول ولا من الثاني ولا من الثالث إذا ثلاثة، ولا من الرابع إذا كان أربعة، ولا من الأول ولا من الثاني إذا كانوا اثنين، فبالتالي ماكو يمين أصلا، فبالتالي هذا شاهد واحد كلا شاهد، كلا لا هو بينة ولا هو شاهد ويمين. زين، يعني اليمين يكون من كل قدر متيقن. ثلاثة، هاي الصورة الثالثة، فماكو يمين، فإذا موقف، إذا موقف ورثة إرث من بعد الدين من بعد الوصية، والباقي يوزع على الورثة، نجي حصة كل من المدعين يكون إقرارا عليهم أنه وقوف. الصورة الرابعة، بين بين شاهد واحد موجود للمدعين، ولكن حلف وأقسم، أقسم منه بعض، هم ثلاثة ادعوا من أصل خمسة مثلا، ثلاثة من أصل عشرة، ثلاثة من أصل سبعة، ادعوا أن الدار وقف ومو كلهم حلفوا وتقدمت، قلنا ثبت الوقفية، ولا كلهم ما حلفوا هم تقدمت، قلنا ما تثبت الوقفية إلا في حصصهم من بعد الإرث والدين إن طلعوا وهكذا. الصورة الرابعة، لا حلف بعض، واحد حلف أو اثنين من أصل ثلاثة أو اثنين من أصل أربعة، أربعة ادعوا أو ثلاثة ادعوا أن الدار وقف، ولكن عندهم شاهد واحد منهم حلف أو اثنين منهم حلف من أصل، يعني بعض المدعين حلف. هاي شلون؟ ولو حلف بعض المدعين، طبعا لازم مع وجود الشاهد، ولا مجرد يحلف بدون شاهد ما يفيدنا، هاي مسألة مهمة. طبعا قلنا ولو حلف بعض المدعين دون بعضين، هنا ماذا نقول؟ شوف هنا شاهد موجود او هو حلف، فبالنسبة لحصته تكون وقوف، فإذا كان وقوف يقدم على الدين وعلى تركة الميت وعلى فضلا عن الوصية فضلا عن الإرث. ليش؟ لأن شاهد ويمين ولو عند بعض المدعين، فرضا هم كلهم ثمانية، أربعة أربعة ادعوا أن الدار وقف، واثنين منهم حلفوا واثنين ما حلفوا، ذول الاثنين حلفوا، فبالنسبة لهم حال حاد البينة، شاهد مع يمين، فحصة الأول وحصة الثاني فرضا هم جد ثمانية زين، والبيت والدار والبقية الأمور تقسم في 8 أقسام، فحصة الأول يعني ثمن البيت وحصة الثاني ثمن البيت، فصار ربع، هذا يكون وقوف. ثم بعد ذلك نجي لتركة الميت، البقية نطلع من الدين إذا أكو، إذا عليه دين، وصية إذا مصي، والباقي يوزع على سائر الورثة. فرق دقيق بين الصورة الرابعة والصورة الثالثة. الصورة الثالثة ما ثبت وقفية، لأن يمين ماكو، مجرد شاهد واحد، فبالتالي رأسا تعاملنا مع كل الأموال ومن ضمنها الدار أنه تركة الميت، أخرجنا منه الدين ثم الوصية ثم البقية نوزع للورثة. نعم حصة المدعي يكون وقف من بعد هاي الأمور كلها، الدين والوصية والتوزيع، حصة المدعي يكون وقف أخذا بإقراره، لا بينة ولا شاهد مع يمين، لا أخذا بإقراره. أما الصورة الرابعة، لا شاهد مع يمين بعض المدعين، لو شاهد مع يمين كل المدعين نقول حال حال بينة، يثبت الوقفية كما في الصورة الثانية. أما الصورة الرابعة، شاهد مع يمين بعض المدعين، شاهد مع يمين بعض المدعين بمنزلة البينة على نفسه، هاي بينة بين زين، مو بينة، لو كانت بينة يثبت وقوف. شاهد ويمين رقون رأسا، حصتك الجد ثمن، ثمن الدار وقف، حصة الثاني ثمن هم حلف، حصة الثانية الثمن صار ربع الدار، لوجود شاهد واحد مع يمين بعض المدعين اللي هم منهم الأول والثاني من أصل ثمانية، هم أربعة ادعوا وأربعة نكروا زين، اثنين حلفوا فصار اثنين من أصل ثمانية ربع، واضح؟ فربع البيت يكون شنو؟ وقف. زين ليش يقدم على الدين؟ ها، لأنه إذا ثبت الوقوف بالشاهد واليمين هسه مو بينة، لأن بينة يكون كل البيت وقف ما بمجال، بعد هذا المنكر يضرب بعرض الحائط، لأن بينة تقدم على الإنكار، أما هنا مو بينة، هنا شاهد ويمين، فربع الدار يكون وقفا، بالتالي هذا وقف في حياة الميت،
في حياته قبل لا يموت، فيقدم على التركة، يقدم على الدين. نعم، فلهذا ربع البيت من جهة الشاهد واليمين، اثنين ادعوا ومع اليمين من أصل أربعة اللي ادعوا واثنين ما حلفوا، ومن أصل ثمانية اللي هم الورثة، لأن أربعة انكروا، فاثنين من أصل ثمانية ربوع. فإذا صار ربع، هذا المثال الارتجالي يعني، المفروض أنا يعني هيك المفروض يكون حظنا في المثال هذا، بس هو بعد واضح إجوا وهم ما بيشي إن شاء الله. هم ثمانية، أربعة ادعوا، أربعة نكروا، أربعة اثنين اللي ادعوا من أصل أربعة حلفوا. نقول إذن شاهد مع يمين ربع الدار، لأن اثنين من أصل ثمانية ربع، ربع الدار يكون وقف، نجد الثلاث أرباع، وعنده بعد أموال أخرى نطلع منها الدين، ثم الوصية إذا أكو دين أكو وصية، والباقي يوزع على سائر ورثة. فصو فرق بين الصورة الرابعة والصورة الثالثة. الصورة الثالثة لا، قلنا مو وقف، طلعنا الدين من أصل من كل التركة ومن ضمنها الدار، ثم الوصية، ثم وزعنا سائر الورثة الارث مالتهم، بعدين حصة كل واحد من المدعين ما دام ما حلفوا من اجل الاقرار صارت حصتهم وقف. اما هنا لا، وقف ثبت للشاهد واليمين في حصتهم، ثم الباقي نطلع منه دين، ثم وصية، ثم نوزع سائر الورثة. فلهذا قال مسألة دقيقة جدا، واكو بها كلام، ولكن يكفينا هذا المتن يعني، اكو بها عن كلام مسائل خلافيه ومستندات، بس هذا يكفينا. ولو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفيه في حصه الحالف، فلو كانت للميت وصيه او كان عليه دين اخرج من الباقي. شوف ثبتت الوقفيه وخرنا الوقف، الباقي نطلع من الدين والوصيه، ثم قسم بين سائر الباقي يعني، ثم قسم بين سائر الورثة يعني بعد ما وخرنا الدين ووخرنا الوصية إذا كان عليه وصية عنده وصية. مسألة الأخيرة، مسألة 42، طبعا المسألة دقيقة قلنا زين وشرحناها بهذا المقدار. مسألة الأخيرة، إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثم مات قبل حكم الحاكم، قام وارثه مقامه. بعضهم مو قلنا أربعة ادعوا أنه هذا وقف زين، وأربعة أنكروا مثلاً زين، اثنين حلفوا واثنين ما حلفوا زين، ذول الاثنين ما حلفوا ماتوا، عندهم عندهم ورثة زين، هنا الورثة شي يقومون مقام مقام أبيهم واضح، فالمال انتقل لهم. إذا هنا الورثة ما دام المال صار لهم، إذا حلفوا فصار أربعتهم حلفوا، فيثبت الوقوف بكل الدار. إذا لا، بعض منا حلف وبعض منا ما حلف، تجي قاعدة أنه اللي حلف وأكو شاهد يعتبر شنو هنا؟ يعتبر وقف بحصتهم. وهكذا إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف فهم مات قبل حكم الحاكم، أي أهم شيء هاي قبل حكم الحاكم، قام وارثه مقامه، لأن بعد الدعوة قائمة، فإن حلف منه الوارث ليش يحلف؟ ثبت الوقوف. ليش ثبت الوقوف في حصته وإلا فلا؟ لأنه صار هو صاحب الحق، فإن حلف جاء نفس الحكم اللي هي الصورة الأخيرة وإلا فلا، وقد تكون مو صورة الأخيرة، الصورة الثانية. ليش؟ لأن هم أربعة، ثلاث أربعة ادعوا من أصل خمسة من أصل ستة، اثنين منكرين، ثلاثة منكرين، وأربعة ادعوا أنه هذا شنو؟ هذا 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 شنو؟ هذا وقوف زين. أربعة مدعوا، ثلاثة حلفوا، والرابع ما حلف مات، وارثة حلف كل زين، ثبت المطلوب، فصار شاهد مع يمين الكل يثبت زين. وكذلك اللي أنكر أيضا، اللي أنكر نفس الكلام، ما دام حكم الحاكم بعد ما تم ومات وإجا وارثة بعد، هو يشوف شلون. إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثم قامات قبل حكم الحاكم، قام وارثه مقامه، لأنه صار صاحب الحق سواء كان وارث المنكر أو وارث المدعي زين. فإن حلف ثبت الوقف في حصته وإلا فلا زين. الآن ندخل في موضوع وهو يسمى بالقسمة، فصل في القسمة. طبعا هذا القسمة هو متفرع على موضوع يسمى بالشركة، يكون أكو شركة حتى نتصور القسمة، القسمة يكون في شيء مشترك. والشركة ثم القسمة
قد تباحثنا وأخذناه في المنهاج الصالحين لسماحة السيد الإمام السيستاني دام ظله من مسألة المنهاج. طبعا الجزء الثاني معاملات، يعني الجزء الأول عبادات، الجزء الثاني معاملات، الجزء الثالث أيضا معاملات باب النكاح العفو، مسألة 594 إلى مسألة 616، 22 مسألة باب القسمة. فلهذا هذا مسألة من 43 لحد مسألة 50 إلى نهايتها، هذا كله أكثر. هنا نشوف كم مسألة، 11 يمكن، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 مسائل، بينما هناك القسمة عند السيد السيستاني لاحظنا 22 مسألة، فتفصيل أكثر. زين، فهذا القسمة أصلا ما ناخذه لأن ماخذين هناك. زين، ومن أراد أن يراجع الدروس في منهاج الجزء الثاني باب القسمة درس رقم 77 ودرس رقم 78، وأما الشركة درس 75 76 77. نعم. زين، ثم ندخل في فصل آخر وهو فصل في أحكام الدعاوى. مسألة رقم 51، المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر. طبعا ما هو، كيف نعرف المدعي من المدعى عليه؟ هاي المسألة وقع الخلاف بين الأصحاب وأكو أقوال متعددة، لكن مثلا بعضهم قال هو ما كان مخالف للأصل والمنكر هو موافق للأصل، وقال بعضهم أن قوله مخالف للظاهر والمنكر موافق للظاهر. زين، وهاي أيضا تدخل وين في حتى في تبحث في القواعد الفقهية أيضا، أنه معرفة المدعي، معرفة المنكر، موافق للأصل وهكذا وبقية الأمور. زين، فهذا أيضا في باب القضاء يتكلم عنه، وهنا أيضا هو أيضا في باب القضاء، ولكن قلنا اختلف، والرأي المختار هو هكذا، أن المذكور المختار وهو المذكور هنا والمرجع هو العرف والمفهوم العرفي لعدم تحديده في النصوص، فمن القضية كعرفية هكذا. فلهذا يقول هنا السيد وهو الرأي المختار، المدعي هو الذي يدعي شيئا. هسه شنو هذا الشيء؟ راح بعدين من يقول كأن يدعي، يدعي شيئا على آخر. زين، ويكون المدعي الذي يدعي شيئا على آخر ملزما، أما المدعي عليه ما يكون ملزم. المدعي عليه إذا المدعي عليه ما له شغلة، يقول أنت تجيب بينة ثبت حقك عليه، ما تجيب بينة بعد أنا ما ملزم أنه ثبت في الشيء. نعم علي اليمين مثلا. ويكون ملزما منه المدعي بإثباته عند العقلاء. إذن هذا هو المعنى المختار للمدعي في قبال أقوال أخر كما أشرنا. شنو المدعي؟ هو الذي يدعي شيئا على آخر، واحد، ويكون ملزما بإثباتي، بإثباتي، بإثبات من، بإثبات الشيء يعني المدعى عند العقلاء. فإذا قضية عقلائية، قضية عرفية. الآن كأن يدعي عليه على الآخر شيئا، إذا هنا قسمة راح يذكر السيد، سيذكر قسمين من الدعوة على آخر، إما يدعي أن له مال على آخر أو أنه له حق على الآخر، هذا الشيء الأول، القسم الأول. القسم الثاني لا، يدعي أنه أدى المال الذي للآخر عليه، زين، كدين وكأمانة. فمرة شي يقول، أقول يا بتراني فلان أطلبه دين، أو مال الخاص الخارجي عند فلان وديعه مثلا أو غصبه مني. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول، أقول فلان يطلبني صحيح بس أنا أديته، فده أدعي بأن أديت المال اللي له علي أو كأمانة رجعتها. فهنا فهنا أمران، كان يدعي عليه على الآخر شيئا، يدعي عليه من مال أو حق أو غير المال والحق، أو يدعي وفاء، هذا القسم الثاني، أو يدعي وفاء دينين، يعني يعترف بالدين بس يدعي وفاءه، يعترف بأن الشخص الفلاني يطلبه كان وسدده، أو أداء عين كان واجبا عليه ونحو ذلك. هذا هو المدعي، تعريفه والرأي المختار فيه وتوضيحه. ثم يقول السيد رح يبين شنو شروط المدعي حتى المدعي يطالب ببينة وغير ذلك، ويكون أحد طرفي الدعوة ولوازم الدعوة نقول لابد أن يكون المدعي بالغ عاقل، أول شرطين مهمين. ليش؟ لأن الصبي كلامه كلا كلام، قصده كلا قصد، هكذا هناك اتفاق في هذه المسألة، أن غير البالغ صبي هذا قصده كلا قصيد، فالبالغ ما يفيدنا، ما يصير مدعي. والعقل أيضا باب أولى، العقل، العقل أصلا ما عنده قصد، مجنون. زين بعد، وقيل يعتبر فيه بالإضافة للبالغ والعقل الرشود، طبعا نسب اعتبار ذلك للمحقق الأردبيلي أيضا يعني بإضافة العقل والبلوغ، ولكن الأظهر عدم اعتباره، هذا رأيه الأظهر، يعني مثل خلافية قلنا المحقق الأردبيلي نسب إليه أنه اعتبر الرشد بالإضافة للعقل والبلوغ، لكن المختار هو عدم اعتباره. ليش؟ الصحيح عدم اعتباره لأن الدليل الذي دل على اعتبار الرشد في التصرفات المالية دون الدعاوى، وهي دعاوى، المدعي لم يدل دليل على أنه رشيد، نعم في التصرفات المالية، والدعوة مو تصرف مالي. نعم، مسألة ثانية في باب وفصل في أحكام الدعاوى، يقول من الأمور المعتبرة في السماع من المدعي زين هو أن يكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية، ولي أن يكون وكيل، أما دعواه لغيره هذا أجنبي فلا يسمع له. نخش يقول يا بتر أخوي يطلب فلان، شنو أخوك أنت، شنو وكيل عني؟ لا، أنت ولي علي؟ لا، فلا، أنت الدعوة تسمع منك إما لنفسك أو لمن أنت مولى عليه، لأن يعني الولي يكون بعد واضح هذا ملازم الولاية، وقلنا الولي يكون في إقيم الدعوة مكان المولى عليه، هاي أخذناه سابقا. ثلاثة، أنه يكون وكيل، وتقدمت أن الولي والوكيل يمكن أن يكون طرفا الدعوة، أما غير ذلك ماكو، ما يصير يدعي أن زيدا اللي هو لا موكله ولا هو مولى عليه يطلب فلان، هذا أجنبي فلا أثر للدعوة. يعتبر في سماع دعوة المدعي أن تكون دعواه لنفسه واحد أو لمن له ولاية دعوة عنه، كان يكون صغير مجنون وهكذا، فلا تسمع دعواه مالا، دعواه يدعي مالا لغيره إلا أن يكون وليه أو وكيله أو وصيه. نعم، لأن إذا كان ولي وكيل وصيه مقتضى أدلة الولاية والوكالة والوصية يمكن أن يكون نعم بمنزلة الموصي، بمنزلة الموكل، بمنزلة المولى عليه. نعم، وأما غير ذلك يكون أجنبي، وذلك لأنه في غير هذه الموارد يكون أجنبيا فلا أثر لدعوة. بعد، كما يعتبر أمر آخر في سماع الدعوة أن يكون متعلقها أمرا سائغا ومشروعا، أما إذا ادعى شيء ليس مشروعا، يقول هناك خمر لي عند فلان، نقول له هذا ما يصير، هذا ما نقدر نقول لك يا بنت هذا صحيح ملكك وأخذه وحتى لا تجيب بينه، لا، وهكذا غير خمر، خنزير، كلب، وهكذا الكلب بتفصيل، فلا تسمع دعوة المسلم على آخر في ذمته خمرا أو خنزيرا وما شاكلهما. ليش؟ فإنه لا يحكم له بتملكه تلك الأمور شرعا ولا بأولويته، فلا موضوع لدعواه. بعد، وأيضا يعتبر في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعي، هاي مسألة مهمة، بعض الدعوة ما لها أثر شرعي فيكون لغو، مثلا يقول يا بترى أني وهبت هذا الشيء لابني بس بعده ما قبضه، نقول هذا لغو حتى لو ثبتنا أنه أنت وهبته زين، أو أنت ما وهبته ما دام ما صار قبض زين، بالتالي هذا لغو، ثبتنا أنت وهبته، ثبتنا أنه مو وهبته ما دام ما قبض، فبعد ما يشك لغو هذا، فلا تسمع الدعوة الهبة أو الوقف من دون إقباض. زين، قال يا بتر هذا وهب إلي بس بعدني ما قبضته، قلنا شنو هو بعد، هو يخلي بطل رأسا بعد دال متى ما قبضته، فهذا لغو، لو أنت قابضة واحد يختلف بعد واضي. إذن هذه ثلاثة أمور، أن يدعي لنفسه أو لمن هو ولي وكيل وصي هكذا، زين، أما إذا كان أجنبي فلا أثر. اثنين، أن يكون أمر سائغ شرعا. ثلاثة، قلنا أن يكون ذا أثر شرعي، وذاك أن يكون شنو متعلق أمر سائغ وأمر مشروع. مسألة أخرى، يقول السيد إذا كان المدعي غير من له الحق، المدعي غير من له الحق اللي منه الولي الوصي الوكيل المفوض، يعني
اللي فوض له الوكالة. فإن تمكن، هاي من لوازمه، الآن المدعي مو هو اللي إلى حق، لا وكيله، وكيل المدعي. فوكيل المدعي، احنا لا يشترط قلنا في المدعي أن يكون هو الذي له حق، لا، يكون وكيله، وليه، وصيه. زين، الآن نجي للولي. فرضا نجي للولي، فإن تمكن الولي من إثبات مدعاه بإقامة البينة فهو، يعني ثبتت الدعوة، فأني ولي صغير، زين، ولي وهكذا، مثلا ولي صغير، ولي مجنون، وثبتت الدعوة، هي الدعوة للمجنون، بس ما يقدر يصير هو أنا الولي مارتين، ثبت ببينة، ثبت الحق للمجنون من خلال الولي فهو. وإلا إذا ما ثبت أنا الولي، أطالب المدعى عليه باليمين. ليش؟ لأن أنا بمنزلة صاحب الحق، ولأن أنا ولي. وإلا فله إما للولي وللوكيل وللوصي إحلاف المنكر. زين، فإن الإحلاف حق المدعي ولا دليل على اختصاصه بصاحب الحق، فيعمل له الحق الدعوة سواء كان صاحب الحق أو ولي أو وكيل أو وصية. فإن حلف منه المدعى عليه من خلال توجيه المدعي اللي هو منه مو ولا صاحب الحق، ولو كان الولي أو وكيل أو وصي، سقطت الدعوة بعد، واضح، فيذهب حق المدعي. زين، فإحلاف الولي أو الوكيل بمنزلة إحلاف صاحب الحق. وإن رد المنكر الحلف على المدعي، هسه المدعي هو الولي ما عنده بينه، زين، وجه اليمين للمدعى عليه، مدعى عليه ما حلف، ورجع وجه المدعى عليه الحلف إمن للمدعي اللي هو منه الولي. فإن حلف المدعي، يعني اللي هو الولي، ثبت الحق. ليش؟ لعموم ما دل على ثبوت الدعوة بحلف المدعي إذا رد عليه، إذا رد عليه الحلف. وإن لم يحلف، هنا مسألة مهمة، هاي النقطة الأخيرة. إذن إلى الآن الولي حال حال صاحب الحق، إذا قامت البينة ثبتت الدعوة، لم يقم البينة يوجه اليمين للمدعى عليه، نعم، المدعى عليه حلف سقطت الدعوة، ما حلف وجه الدعوة للمدعي وهو الولي، نعم، إذا حلف ثبتت الدعوة، إذا ما حلف وإن لم يحلف سقطت الدعوة. شنو؟ مو برمتها، لو كان صاحب الحق هو اللي شنو ما حلف نقول سقطت الدعوة برمتها، أما إذا الولي مات ما حلف تسقط الدعوة من جهته باعتبار ولي، سقطت الدعوة من قبله، من قبل الولي فحسب، يعني فقط ولصاحب الحق تجديد الدعوة بعد ذلك. ليش؟ لعدم الدليل أن ترك حلف الولي أو الوكيل يوجب سقوط الدعوة، أما لو كان هو صاحب الحق وما حلف تسقط الدعوة برمتها. هذا هو الفرق الدقيق بين صاحب الحق والولي، لا فرق إلا إذا وجه رجع اليمين على المدعي ولم يحلف تسقط الدعوة من قبله وليس من قبل صاحب الحق، فيمكن لصاحب الحق بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو شهر أن يقيم الدعوة من جديد. مسألة أخرى، يقول السيد: إذا كان مالون مال شخص، هذه المسألة مرتبطة بالمقاصة ومسألة ابتدائية مهمة، متى تجوز المقاصة وما هي الأحكام وتفريعات المقاصة؟ مسألة مرتبطة بالمقاصة، مسألة مهمة جدا. هنا يقول السيد: عندنا عدة موارد مصر بها مقاصة، إلى حلول أخرى مصر مقاصة. كيف؟ الصورة الأولى مثل 54: إذا كان مال شخص في يد غيره، أنا مالي عند من؟ عند شيخ حيدار، جاز له إلي أخذه منه بدون إذنه. كتابي عند شيخ حيدر، أجي أطب للغرفة مالته أخذه من عنده بالقوة بالحيلة بغفلة. ليش؟ مالي، الناس مسلطون على مالي، قاعدة السلطنة، مالي عند شيخ حيدر أروح أجيبه. وأما هذا كله إذا كان مال خارجي، وأما إن كان دينا في ذمته. الآن شيخ حيدر مو كتابي يمه، ولا قلمي، ولا موبايلي حتى أروح أجيب أخذ لقاضي السلطنة، لا لا، أطلبه مليون. فإن كان المدعى عليه شيخ حيدر يقول أنا أعترف تطلبني مليون وأبذل لك إياه، فلا يجوز له أخذه من مالي بدون إذنه. قال له يا بس هتطلبني مليون وأنا رح أعطيك إياه، أنا شو أسوي؟ أقول له لا لا لا، أنا أجي أخذه وأجي أخذ أطلع مليون من فلوسه، ما يجوز، لأن الدين تشخيصه بمصداق خارجي وظيفة شيخ حيدر، هو مسلط على ماله، فيسددني من أي مليون يعجبه،
اما اجي انا اخذ مليون من اي من اي مليون من اي من اي مال من امواله، هذا ما يجوز. هذا تقدم نظيره في الدرس السابق. زين زين. فبالتالي انا اطلب شيخ حيدر مليون، وشيخ حيدر يقول انا اعترف تطلب مني مليون وانا اسددك، وانا اقول لا انت ما انت مو اللي تسددني، انا اجي اخذ قوه من اي مليون من عندك، هذا مليون هذا مليون اخذ منه، ما يجوز. بعد عرفنا النكته. زين. وكذا صوره ثالثه، وكذلك الحال، يعني ايضا ما يصير انا اخذ المليون من شيخ حيدر اذا امتنع، حتى لو امتنع هم اخذه شنو، وكان امتناعه عن حقي. هاي مساله مهمه. شلون؟ كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته فعند إذن يترافع عند الحاكم. يعني شنو؟ يعني شيخ حيدر يقول لك أني ما أعطيك مليون، امتنع. ليش امتنعت؟ قال لأن ما أنت تطلبني وما تطلبني مثلا، أو أني ما تطلبني. إذن هو لم يعترف، صحيح امتنع من بذل المليون لأنه لم يعترف بوجود الدين. هنا ما يصير أخذ مني، هذا ايضا ما يصير مقاصه. فالصوره الاولى مال خارجي عنده اروح اخذه حتى لو بدون اذنه، سلطنه قاعده سلطنه. الصوره الثانيه الدين، الدين بها صور. الصوره الاولى بالدين انه معترف يقول لي انا اعطيك اياهن او انا اجي اخذه، ما يصير، لان الدين له مصادق متعدده في الخارج، وتحديد المصداق وظيفه من صاحب المال اللي هو شيخ حيدر، هو يحدد يا مليون اخذاني. الصوره الاخرى لا، ما يقبل يعطيني، ممتنع، ولكن امتناع عن حق. ليش امتناع عن الحق؟ لم يعلم بثبوت مال في ذمته، او ينكر مثلا، صعيب الانكار، لم يعلم، فنترافع عند الحاكم. واما اذا كان امتناعه عن ظلم، يعني شنو ما يقبل يعطيني، شلون امتناع عن ظلم؟ فيها صورتان، اما يعترف بانه مطلوب مليون بس قال انا ما اعطيك، واما يكون منكر بس هو أدري بأنه يدري بس هو منكر جاحد، امتناع عن ظلم. هنا بهذين الشرطين يأتي موضوع المقاصة، بينما الصورة الثلاثة السابقة، صورة للمال الخارجي وصورتان للدين، ما بها مقاصة. الصورة الأولى للمال الخارجي للسلطنة، الصورة الثانية للدين أنه اعتراف وما يعترف يقول أنا سددك، بعد ما يصير أجي أخذ من عنده، هو يطيني يحدد لي المصدر الخارجي للدين. الصورة الأخرى ممتنع ولكن عن حق، أبين ليش، كان يكون لا يعلم أنه مطلوب يا ما مطلوب، فنترافع عند الحاكم، هذا من حقه، فما يصير مقاصة. الصورة الرابعة لا، كان ممتنع بظلم، إما يعترف بالمال أو جاحد. هنا جاز لمن له الحق، يعني إليه، المقاصة من أمواله، هذا دلت عليه الروايات. إذن بهذين الشرطين يتحقق موضوع المقاصة، وهو أني أنا أطلب فلان وفلان يمتنع من تسديد الدين بظلم، سواء كان معترف أو جاحد، هنا أقدر أخذ مقاصة من أمواله. عدة روايات نقرأ صحيحة، صحيحة داود، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أن إني أعامل قوما وربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية، أنا أتعامل يا قوم أبيع واشتري، أرسلوا إلي وأخذوا مني الجارية والدابة، يأخذوا مني الجارية بالقوة والدابة، فذهبوا بها مني، ثم يدور لهم المال عندي، فصار في ذمتهم جارية دابة لا مطيني فلوسه لا يطرجعوا لياها، ثم يدور لهم المال عندي فأخذ منه بقدر ما أخذوا مني. شوف ما يقبلون يرجعوا لياها، فامتنعوا بظلم. زين، فيصير اخذ عندي فلوس لهم عندي، يصير اخذ، قال عليه السلام خذ منهم قد مقدار الجاريه كذا، مقدار الدابه كذا، بقدر ما اخذوا منك ولا تزد عليه. اذا هذه الروايات تدل على مشروعيه المقاصه بهذين الشرطين، الامتناع بظلم. زين، وقلنا الامر الثاني سواء قلنا معترف او منكر جاحد، وكان بالدين طبعا، ماكو مقاصه بالمال الخارجي، المال الخارجي مو مقاصه، المقاصه اخذ شيء مكان شيء، اما المال الخارجي اروح اخذه قبل. زين، والظاهر انه لا يتوقف على اذن الحاكم الشرعي او وكيله، انا من اقاصه اطلبه وما يقبل يعطيني، ممتنع بظلم سواء كان معترف او جاحد، اقاصه. زين، يشترط اذن الحاكم الشرعي او وكيله؟ قال ما يشترط. ليش؟ لاطلاق الادله.
وثبوت الإذن في أصل الشرع، وإن كان تحصيل الإذن أحوط أحوط استحبابا. يا بليش نسب ذلك إلى جماعة منهم المحقق في النافع ومن وجوب الاستئذان، معللا بأن الحاكم بمنزلة المالك فإنه ولي ممتنع، فإذا لم يمكن الاستئذان من المالك لأنه ممتنع فمن وليه وهو الحاكم. ولكن هذا خلاف إطلاق الروايات، فلهذا كان احتياط استحبابي. وأحوط منه، يعني أحوط من الأخذ من الحاكم، التوصل في أخذ حقه إلى حكم الحاكم بالترافع عنده. الاحتياط الأول نأخذ إذن الحاكم بالمقاصة، الاحتياط الثاني مو بالمقاصة نأخذه، الاحتياط أن نرجع للحاكم من جهة المرافعة. ليش؟ المسألة خلافية. قال بعضهم أن المقاصة خلاف الأصل، فيقتصر عليها في القدر المتيقن، وهو القدر المتيقن ما لم يمكن التوصل إلى أخذ حقه بالترافع عند الحاكم، وهذا أيضا خلاف إطلاق الروايات، فلهذا صارا احتياطين استحبابيين. وكذا نقطة أخرى، يقول السيد قبل شوية ذكرنا أنه دين في الصير مقاصة، زين إذا مال شخصي وما يقبل يعطيني إياه، وكذا تجوز المقاصة من أمواله عوضا عن ماله الشخصي إن لم يتمكن من أخذه منه. مرة أنا كتابي يمشي حيدر وما يقبل الطنياء أروح أخذه إذا ما تمكن، ومرة ما أقدر أخذه بس عندي فلوس يعادل الكتاب أي أخذه مقاصتين. وكذا تجوز المقاصة من أمواله عوضا، أموال يعني مال خارجي، ذاك كان نتكلم بالدين. إذا لا فرق في المقاصة بين الدين وبين المال الخارجي إذا كان المقابل ممتنع من إعطاء مالي الخارجي أو الدين بظلمين. وكذا تجوز المقاصة من أمواله عوضا من ماله عن ماله الشخصي إن لم يتمكن من أخذه منه. أما إذا كان متمكن خبي يروح يأخذه، ما يجوز مقاصة تقدمت بالصورة الأولى. ليش؟ هذا شنو الدليل على أنه المقاصة تشمل حتى الأعيان الخارجية ولا تختص بالديون؟ لأن بعض النصوص وارد في المال الشخصي فيتم المطلوب. مسألة أخرى يقول السيد أيضا مرتبطة بالمقاصة، هل لا بد من المقاصة أن تكون من نفس الجنس؟ فإذا كان أطرب حنطة لازم أخذ منه حنطة، إذا عنده حنطة إلي يلا مقاصة؟ لو لا يشترط، الجواب لا يشترط، بل حتى في الرواية اللي قريناها الدابة والجارية قال لي عندي مال، قال لي خذ بقدر الجارية، مال يعني مو جارية، عنده مثلا 1,000,000 دينار، 5,000 ريال، 200 دولار، وهكذا. زين تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته. طبعا كنا بعض النصوص هي صريحة في هذا، وبعض النصوص مطلقة ما تقيد أن يكون من جنس المال، ولكن بشرط مع تعديل القيمة كما ذكرت في الرواية، وهو خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزيد عليه، فلا يجوز أخذ الزائد. نعم واحد صحيح داود اللي قلناها. مسألة أخرى يقول السيد، الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة. زين وديعة أنا كتابي وديعة عشيق حيدر ونكر ما يعطيني إياه أو ما يقبل يعطيني إياه، يصير مقاصة؟ المختار أنه نعم تجوز، لكن قال على كراهة. ليش؟ لوجود روايات تنهى وروايات صراحة تجوز، فبالتالي حملنا على الكراهة. الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة المشهور، هذا رأي المشهور جواز المقاصة، بالإضافة إلى صحيحة أبي العباس البقباق. نعم صحيحة معاوية ظاهرة في عدم الجواز، ولا بد من رفع اليد عن ظهورها وحملها على الكراهة لصراحة صحيحة البقباق صفحة 557 الجزء الأول مباني تكملة المنهاج. زين المسألة الأخيرة في هذا المجال يقول السيد، مسألة 57، لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق. أنا أطلب شيخ حيدر وممتنع الطنية، لازم أنا المقاصة قلنا مشروعة، لازم أنا أباشر بالمقاصة، يصير أوكل غيري، يصير وليي، يصير وهكذا، يصير السيد الله حفظه يقول يصير لإطلاق الأدلة. لا يختص جواز المقاصة مباشرة من له الحق، هاي تفريعية، إذا ما يشترط المباشرة فيجوز له من لمن له الحق أن يوكل غيره فيها في المقاصة. أنا أطلب شيخ حيدر 1,000,000 ما يقبل يعطيني إياه ممتنع بظلم، زين فأوكل غيري أحد الأشخاص أنه يروح يقاصه، بل يجوز ذلك للولي أيضا. طبعا بالنسبة للوكيل فإن الوكيل فعله منسوب المن للموكل، فهو المقاص حقيقتين، هذا ذكرنا سابقا بدروس سابقة أن الوكيل فعله منسوب إلى الموكل. نعم وأما الولي فإن كل فعل لا يمكن أن يقوم به المولى عليه قام به وليه، ومن ضمن المقاصة. فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده الآخر، جاز لوليهما المقاصة منه. وعلى ذلك يعني شنو على ذلك؟ على أنه لا نشترط المباشرة، فيجوز للوكيل أن أنه هذا اللي إلى حق وتجوز له المقاصة أن يوكل غيره، وكذلك يجوز للولي نأتي نقول ويتفرع على ذلك. وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية، لأن الحاكم الشرعي شنو؟ ولي الحقوق الشرعية. زين، ولي، فهذا الذي يمتنع من إعطاء الحق الشرعي، هنا يقول الحاكم الشرعي يجوز له من باب أنه له الولاية، زين شو يسوي؟ أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة، لأنه ولي. طبعا هناك في باب المسألة يعني فائدة نسبة للمكتب عن طريق الفضلاء الكبار أنه أن المقاصة يشترط فيها المباشرة، وقد طرحت هذه المسألة على بعض فضلاء المكتب وقلت له أن السيد الخوي رحمه الله وكذا شيخ وحيد، وكأن المسألة ما بها لا على الأظهر ولا على الأقوى، أنه ما نسبة للمكتب بأن السيد يرى اشتراط المباشرة صحيح ومو صحيح. إلى الآن لم يتم الجواب. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.